كمان هي بنتي زوجة فلان عندي كار كلها بماضي مختلف. حياكم الله، اهلا وسهلا. متى عندكم اختبارات؟ نوقف ان شاء الله اختبارات الا نواصل.
سبول هون
عندنا اختبارات في شكل ما عندي
اختبارات. سبول وقف كلكم موافقين على الاستمرار؟ ما في احد معارض؟ كان في معارضة اخترنا للاخوان بقية كتابنا اخر و... طيب اذا نستمر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجرنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بذلهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يطلهما شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا أن مما نتقرب به لله عز وجل محبة أهل الإسلام، وأنه ينبغي بالعبد أن يزيد في محبته للعبد بمقدار ما عنده من التقوى والعدالة والأمانة. وكذلك نكره أفعال أهل المعاصي ونبغضها. قال المؤلف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
شيخ أحسن الله عليك، في الدرس الماضي يعني أرجأنا ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني هل ولي الأمر قد يجتمع فيه يبغض خيانته وظلمه ويدعى له تطبيقا للسنة؟
تقدم معنا قبل قليل، الآن ذكرت أن نحب أهل الإسلام، وأن محبتهم متفاوتة بقدر ما فيهم من العدل والتقوى، وأن من نقصت عنده جانب التقوى نقصت محبتنا له بمقدار ذلك. ويبقى مع المؤمن أو مع المسلم إسلام يجعلنا نحبه، وإن فاته أعلى درجات المحبة إلا أننا نبقى محبين له. ولا تنتفي المحبة إلا بانتفاء الانتساب لهذا الدين، فمن أثبتنا له الإسلام فإننا لابد أن نكون محبين له. وقد تواترت النصوص في فضل المحبة في الله وعظم الأجر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وعند مالك في الموطأ وجبت يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
السلام عليكم جميعا.
جزاك الله خير دكتور. سلام. ونحن نبغض المعاصي والذنوب والمخالفات، لأن الله جل وعلا يبغضها فنحن نبغضها. جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول أنه لا يخفى حكم على جميع الناس، قد يخفى حكم على بعض الناس لكن لا يخفى على جميعهم، إذ لا بد من عارف بحكم الله، لأن الله عز وجل قد ضمن بقاء طائفة يقولون بالحق في كل عصر، ومعناه أنه لا بد أن يكون عندهم علم في كل عصر. ومن هنا فعدم العلم بالحكم الشرعي في مسألة نسبي، قد يكون عند شخص ولا يكون عند آخر. والواجب على من لم يعلم في مسألة أن يتوقف عن الكلام فيها، فلا يثبت ولا ينفي، فإن الله عز وجل نهى عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا في سياق المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان من عادة سلفنا السابق أنهم لا يتورعون عن كلمة لا أعلم ولا أدري، ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل. وانتظر الوحي في وقائع عديدة، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وكانوا يعرفون بذلك. وقول الإنسان لا أعلم لا يعني نقصان رتبته في العلم، بل يدل على رفعة درجته في الورع. ومن هنا كان الأئمة الأوائل تعرض عليهم المسائل العديدة يقولون فيها لا أدري لا أدري. إذا تقرر هذا فنريد أن نتباحث في المسائل التي يكون فيها الاشتباه، كيف تشتبه على الإنسان. الاشتباه يكون من أنواع: النوع الأول اشتباه بسبب عدم معرفة الدليل في المسألة، فلا هناك مسألة لا يعرف دليلها، من ثم فحكمها مشتبه عليه لا يعرف حكمها. والنوع الثاني الاشتباه بسبب عدم تصور المسألة، كما لو طرأت على الناس مسألة جديدة ولم يتصورها تمام التصور فتكون مشتبهة عليه، يلزمه أن يتوقف عن الفتوى فيها. وقد يكون الاشتباه بسبب تعارض الأدلة، فيكون هناك في مسألة دليل يدل على الجواز ودليل يدل على المنع، فالأدلة مشتبهة عليه لا يعرف الراجح من المرجوح، فالواجب عليه حينئذ أن يتوقف. ولذلك مرات قد يكون الإنسان عارفا بالأقوال في المسألة، عارفا بأدلة كل قول، عارفا بما يرد على كل قول من المناقشات، لكنه عندما يسأل يقول لا أدري. لماذا؟ لأنه لم يتوصل إلى راجح فيها. إذن من أسباب الاشتباه عدم معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال. كذلك من مسائل الاشتباه التردد في تطبيق القاعدة على الفرع، تأتيه مسألة ويتردد هل هي من الأول أو من الثاني فيقف فيها، هل فلان عدل أو ليس بعدل، لا يعرف، فحينئذ يتوقف. هذا بالنسبة للفتية، يجب على من اشتبهت عليه المسألة أن يتوقف. وأما في العمل فالناس يحتاجون إلى عمل، فما هو الواجب على الإنسان فيما اشتبهت عليه من المسائل؟ أيضا من أنواع الاشتباه الاشتباه بسبب اختلاف العلماء بالنسبة للعامي، فإذا اختلف العلماء فإن العامي يشتبه عليه الحق ولا يدري من هو الراجح من المرجوح، هذه من مسائل الاشتباه أيضا. إذا تقرر هذا فإن مسائل الاشتباه تلزم الإنسان بالتوقف عن الفتية، لا يجوز له أن يفتي فيها بشيء حتى ولو كان من كبار المجتهدين، حتى ولو كان محيطا بالأدلة. فإن قال قائل سينتقصني الناس بسبب ذلك، قيل سخط الله أولى بالدفع من انتقاص الناس، على أنه الواقع بخلاف ذلك، فإن من قال لا أدري في المسائل فإنه يعلو عند الناس ويعرفون أو يثقون في بقية أجوبته. لو كان لا يعلم في تلك المسائل كما أنه لا يعلم في هذه المسألة لا أجاب بمثل ذلك الجواب، فهو لا يتورع ولا يدعي ما ليس له. وهذا بالنسبة للفتوى. أما بالنسبة للعمل فنحن نحتاج إلى عمل، فماذا نفعل؟ نقول هناك وسائل، أولها الاحتياط، فيعمل بالأحوط الذي تبرأ به الذمة بيقين ولا يلحقه شيء من المأثم بيقين. الثاني التقليد، فيسأل غيره ويأخذ بقوله، فإن حصل اختلاف بين المفتين أو كان الاشتباه بسبب الاختلاف في الفتوى وجب عليه الترجيح بين المفتين بحسب العلم والورع والأكثرية، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الشرع، والأورع يوفق للصواب في المسائل. وإذا قال أكثر العلماء بقول فهو حري بأن يكون قولهم هو الصواب. التقليد للمجتهد هذا موطن الضرورة، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل ذلك على أنه إذا كان يعلم أو كان عنده قدرة على العلم لم يجز له التقليد. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر.
سلمك الله يعني نعم. بالنسبة للعمل بالأحوال يعني كأن طائفة من العلماء يختارون العمل بالأيسر اعتبارا هذا بدعة سماحة الشريعة ويفسدها، يعني ثمة أقوال أخرى في المسألة.
العبرة بورود النصوص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ويقول لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. أفتى المفتون بماذا؟ بالإباحة والجواز. حينئذ إذا أقدمت على هذا القول الذي فيه إباحة يبقى في قلبك الريب وتردد. وهذه قاعدة تنتبهون لها، وجود قول في المسألة مرجوح لا يضعف قلبك ما دامت عرفت الحق وعرفت الراجح فاعمل به، ولا يوهنك هذا القول المرجوح. قال ونرى المسح على الخفين.
حفظك الله يا شيخ. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. ما لم يكن إثما.
تمام. جاوبت على نفسك. ما لم يكن إثما. فإذا كان فيه إثم كان أبعد الناس عنه. وهذا القول الذي فيه اشتباه فيه إثم. المراد بالخفين جلد يلبس في القدمين ويكون مغطيا للقدم والكعب ويصل إلى طرف الساق، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسح على الخفين. قال جابر بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح على خفيه، وقال المغيرة بن شعبة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقد أوصل طائفة أحاديث الباب إلى 80 حديثا. نعم.
ما معنى القول الذي فيه اشتباه فيه إثم؟ ما معنى؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن باجتناب ما فيه اشتباه وبين أن التقوى بترك مسائل الاشتباه، التقوى مأمور بها شرعا، وإذا كان الإنسان لا يأمن من لحوق الإثم به بسبب ذلك حينئذ نأمره بترك مسائل الاشتباه. قال المسح على الخفين لأن الأصل أن الأقدام يجب غسلها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوفة على الوجه والأيدي يجب غسلها. وقوله هنا وأرجلكم قال إيش؟ إلى الكعبين، فدل هذا على أنه في كل قدم كعبان مستقلان. قال في السفر
تقرير هذا القاعدة
سم،
يعني كونه ذكر المثنى بعد الجمع فدل على أن كل رجل فيه فيها
في الأيدي. ماذا قال؟ يحتمل أن يكون في الأيدي مرفق أو جمع، ولا يصح أن تقول فيها بمثنى. قال ونرى المسح على الخفين، يعني نرى أنه مشروع وأنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه، بمعنى أن المرء يترك الوضوء، يترك الغسل للرجلين في الوضوء وينتقل إلى المسح على الخفين. أيهما أفضل، المسح على الخف أو غسل القدم؟ نقول الأفضل عدم مخالفة الحق، فإن كان خالعا لخفيه غسلهما، وإن كان لابسا للخفين مسح عليهما. فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. قال في السفر والحضر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله
يحييك. الله يحييك.
الله يحييك.
شلونك؟
حاضر معنا الدرس؟
لا بابا أمشي أبمشي.
انتظرني شوي.
ها؟
الطلاب نروح أنا وياك.
لا. أقول إيش اسمه؟ ترى ذاك الكره وقلب الفوزان.
ابى اكلمك.
ها؟
اكلمك.
ايوه.
اذا قضينا من الدرس كلمك.
على خير. في امان الله.
في امان الله. فاما فورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في السفر 3 أيام بلياليهن، وفي الحضر يوما وليلة. بعض أهل العلم لم يرى التوقيت في السفر، فهذا لا يبحث هنا، وإنما يبحث في مسائل الفقه. أما أصل المسألة فيبحثونها في مسائل المعتقد، لأن المخالف فيها بعض الطوائف المخالفة في المعتقد، ولأنها قد ثبتت بأدلة قاطعة ولذلك ذكروها هنا. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين.
بعد إذنك، وهل المسعى على الخفين تمام رخصة أم هي يعني عزيمة؟
وش تريد برخصة وش تريد بعزيمة؟
يعني هو المسعى على الخفين هل رخصة؟ يعني الأصل هو الغسل، بس يعني رخص لنا.
المراد بالرخصة فعل المحظور أو استباحة المحظور مع قيام الحاضر، المعنى الذي من أجله منع من الصلاة بدون غسل القدمين. ما هو؟ هل هو وجود الماء فيكون المسح على الخف رخصة، أو أن المعنى هو كشف القدمين وعدم إدخالهما في الخفاف كما يقول طائفة، وبالتالي ما يقال رخصة؟ على كل مسألة رخصة أو عزيمة هذا لا يترتب عليها حكم. تقول أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ نقول الأفضل أن يفعل الإنسان ما يتوافق مع حاله كما تقدم، فلا يخلع ليغسل ولا يلبس ليمسح، هذا هو الأفضل.
شخص إنما طلب بالنسبة لضابط ذكر المسائل الفقهية الفروعية في أصول الدين والمعتقد، هل هو يعني كون ورود النصوص قاطعة الدلالة على هذه المسألة أو اشتهار مخالفة طائفة من أهل البدع في ذات الفرع ولو كان لم يكن متواترا؟
لا بد من الاثنين، لا بد من الاثنين. ولذلك هذه المسألة التي معنا أيضا في الأصل أنها من مسائل الفقه، الجهاد والحج مع الأئمة من مسائل الفقه لأنها عمليات، ولكن لما كان الدليل فيها قاطعة وكان المخالف فيها من أهل أو من الفرق المخالفة لأهل السنة ذكرت في مسائل المعتقد. الحج ماض مع الإمام، فإمام المسلمين هو الذي يحج بالناس، بحيث لا يتخلف الإنسان عن الحج بسبب أن ولاية الحجيج عند فلان أو فلان ولو كان فاجرا أو غيره. لكن لو قدر أنه لم يكن لو قدر أنه ليس هناك ولاية فلا يعني هذا ترك الحج، ما دام المرء قادرا قد توفرت فيه الشروط وهو يأمن عند أدائه للحج فحينئذ تعين برقبته ولو لم يكن هناك إمام، بخلاف الجهاد فإن الجهاد لا يشرع إلا مع إمام، وإذا لم يكن هناك إمام فلا يجوز للإنسان أن يقدم على الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، ويدل عليه قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وفي هذا دلالة على أن الحج باق إلى قيام الساعة وأن الجهاد باق إلى قيام الساعة. لا يبطلهما شيء. مثل هذا أيضا الشعائر العامة، الشعائر العامة الظاهرة فإنه يتبع فيها الإمام ولو كان فاجرا. مثال ذلك تقدم معنا ما يتعلق بالصلاة، ومثله أيضا الزكاة، فإن الله عز وجل قد أمر أصحاب الولاية بجبي الزكاة، فلو قدر أن صاحب الولاية من أهل الفسق أو يستعمل هذه الزكاة في محاربة الإسلام، في محاربة أهل الإسلام، في محاربة أهل الإسلام، يعني محاربة الإسلام قد تكون كفرا، لكن لو قدر أنه يستعملها في محاربة بعض أهل الإسلام حينئذ نقول يجب دفع الزكاة له متى طلبها. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومثله أيضا بالنسبة للصيام فهو شعيرة عامة فيرجع فيها إلى أصحاب الولايات، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون كما ورد في السنن. لو قدر أن صاحب الولاية يدخل الشهر بالحساب الفلكي، قيل هو مخطئ في هذا يأثم به وعليه التوبة إلى الله منه. أما بالنسبة لأفراد الناس فإنهم يلزمهم أن يأخذوا بما قرره على الناس، وإن كان تقريره خاطئا وفي ذمته. إيش؟ هنا ما ليست مسائل اجتهاد، هذه مسألة قطعية. العمل، تحريم العمل بالحساب في دخول الشهر مسألة قاطعة، عليها إجماع عصور متعددة. إذن ما نقول يرفع الخلاف هنا، خلاف باق، ليس هنا خلاف، خلاف غير معتبر. ولكنه لما أخذ به قيل هو آثم ولا يجوز للإمام فعل ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله منه، لكن يجب على الناس طاعته. ما مسائل الخلاف والاجتهاد فهو يأخذ بأحد القولين بحسب ما يترجح لديه ولا يأثم به. واضح لك الفرق بينهما؟
الإشكال الآن لو أثمنا وحكمنا بإثمه،
خلني بس أقرر هذه المسألة وبعدين. عندنا في مسألة الصوم جمهور أهل العلم يقولون إذا أخذ الإمام بالحساب وجب على الناس أن يعملوا بقوله، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يقول لا يعمل بقوله ويعمل برؤية غير أهل البيت، يعمل بالرؤية ولا يلتفت. ولكن هذا القول الذي نراه أنه مخالف لحديث صومكم يوم تصومون.
شيخ سلمك الله، إذا قلنا إنه يأثم كوني قد خالف الأمر الشرعي، فهذا من المواطن التي لا يسوق فيها طاعته، طاعة المخلوق في معصية الخالق، فكيف نقول بإثمه مع إلزام العمل بطاعته؟
المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك أعظم. تنازع الناس في الأمور الظاهرة يؤدي إلى مفاسد، منها اضطراب حال العبادة، هذا مفسدة أعظم، واختلاف أحوال الناس فيها. قد يكون هناك تضاد وتصادم، عندك صلاة عيد، عندك فطر، فهو يرى وجوب الصيام لشبهة، ثم نقول أفطر الهلال قد رؤي أو لم يرى، معناه أنهم سيأكلون ظاهرا وبالتالي يستحقون العقوبة لإظهار الأكل، إلى غير ذلك من المفاسد. سيكون هناك، شاهدنا هذا في مسائل من هذه المسائل، مسائل الهلال والصوم والفطر، يقومون بالفطر يخالفون به، ثم بعد ذلك لا يتمكنون من أداء صلاة عيد ولا من اجتماع ولا من تآلف، ثم يوقع بهم صاحب الولاية أنواع العقوبات. أما بالنسبة للمسألة الأولى هي في ذمته، ولا أظن أن أحدا يقول بمثل هذا عن هوى، قد يقول به عن شبهة، يقع الاختلاف بينهم في الشبهة. وأما بالنسبة لأمر الحجيج فالحجيج يتبعون للبلد للإمام الذي يكون الحج في بلده. فما أنهم في الصوم إذا كان فرد من أفراد ولاية ذهب إلى ولاية أخرى لوال آخر، فإن نقول يلزم بأحكام البلد الذي ذهب إليه، ولا يجوز له أن يعتمد على أحكام البلد الذي جاء منه. كذلك يلزمه الآن صاحب ولاية في جزء من الأرض انتقل إلى بلد آخر غير بلده، فحينئذ ليس له أمر ولا نهي ولا ولاية في هذا البلد، بالتالي لا يؤخذ بقوله في شيء.
شيخ أحسن الله عليك، هل صلاة الاستسقاء مربوطة ومعلقة أيضا بولي الأمر؟ يعني لا تصلى إلا بإذن ولي الأمر؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، والأظهر أنه لا يشترط ذلك، لكن عندما يخشى من الفتن اختلاف الأقوال يمتنع الناس من هذا، مثلها أيضا أو يمنع ولا يصلي أحد الاستسقاء إلا بإذن، مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الصواب أنه لا يشترط فيها إذن الإمام لعدم وجود الدليل المشترط لذلك، لكن إذا كان هناك فتنة ستقع بسبب إقامة الجمعة بلا إذن، أو كان صاحب الولاية يمنع من إقامة الجمعة إلا بإذنه، فحينئذ يلزمهم ذلك.
يعني يصلون ظهرا ولا؟
يصلونها ظهرا في ذمة،
أو يستأذنوا المفروض أعلم طالما الإذن، يعني عليهم أن يفعلوا الإذن حتى يحصل الصلاة،
أو ينتقلوا إلى محل تؤدى فيه الصلاة. نعم.
الله سبحانه وتعالى هذا الأسبوع هو أن كل امرئ إذا أخرج إلى بلد آخر أنه يتبع وليه، لو أمر لو حكم بغير ما أنزل الله لا بد أن يتبعه الإثم على الحاكم، كما أن ينهاهم مثلا عن الصلاة.
ترك الصلاة كفر.
وبعض الشرائع بالنسبة للنساء مثلا لونها عن الحجاب
ليس مثل هذه المسألة السابقة، هذه مسألة ليست من مسائل الشعائر العامة التي يرتبط فعلها بالعموم، هذه ليست مثل تلك. حجاب خاص كل شخص بخصوص، خاطب كل إنسان بحسب. الشعائر كلام في الشعائر العامة.
شيخ صلى الله عليه، هذه المسألة صورتك أو أصلها تقول مثل ما تبدل معنى، مثل ما تبدل معنى صلاة بعض الصحابة خلف بعض أمراء بني أمية من كان يؤخر صلاة العصر،
كان يؤخرها خارج الوقت لازمهم أداؤها في الوقت، وإذا لقوهم يصلون صلوا معهم ونووها نافلة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها جانب شخصي متعلق بالشخص فصلى في الوقت، ولها جانب متعلق بكونها شعيرة، من هنا قلنا إذا وجد الناس يصلون صلى معهم لأن هذا أصبحت شعيرة.
الصوم يا شيخ الآن من إذا قطعنا يعني بخطأ قول الإمام أو ولي الأمر حيث أنه يعني صام قبل الوقت أو بعده، صام قبل يعني قبل دخول الشهر حسب ما ثبت بالرؤية أو بعده.
أنا أعطيك مثال أوضح من هذا، بتحقيق المناط، رأى الهلال 10 شهود كلهم ثقات، ونعرف ثقتهم وأمانتهم. بعضهم لا يعرف بعضهم، لا يعرف ثقتهم إلا أنا. وشهدوا عند القاضي فرد شهادتهم لأنه لا يعرف أحواله، مجاهيل عنده. هل يجوز لي أن أصوم لشهادة الشهود؟ نقول لا، الصوم عبادة عامة، مظهر عام، فلم يجوز للأفراد أن يصوموا حتى يقره الإمام. دليله مثل ما تقدم: صومكم يوما تصوموا.
طيب شيخي أحسن الله عليك، في بعض البلاد قد الإمام قد يؤخر الصوم يومان أو يومين عن بقية البلدان بغير فلك ولا بغير رؤية،
ما أظن أحد ما يؤخر بدون فلك،
يعني تأخر يومين.
بعض أهل العلم يشترط في رؤية الهلال الاستفاضة وأن يراه الجماعات، ذلك قد يتأخر عندهم يومين، وهو رأي فقهي من قديم.
طب إذا حكم أهل العلم في هذه البلد بأن الإمام يتبع هواه في هذه المسألة،
كما تقدم المظاهر العامة والأمور العامة أمرها إلى الأئمة وفي ذمته،
لا تكون مثل الصلاة أن يسرها في نفسه أن يصوم تبعا لأقرب بلد ويتبع الشعائر العامة؟
لماذا ألزمته بأقرب بلد؟
يعني لا أظن الاتحاد في الرؤية كبير.
على كل كما تقدم الجمهور يقولون يتبع إمامه وفي ذمته، فلا فالإمام. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علق عليها محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في بعد ذكره لسنن الصلاه وسنن الافعال وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحقهما.